الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بفصل جديد، وهو فصل دفن الميت، وهو آخر فصل في كتاب الجنائز. قال فيه المؤلف رحمه الله: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه السباع. قال: يجب دفن الميت، فدفن الميت واجب، ووجوبه وجوب كفائي بالنص والإجماع، فيجب دفن الميت تكريما له، ولا يلقى كما تلقى الحيوانات، كما قال تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره. قال الفراء في تفسير الآية: أي جعله مقبورا، ولم يجعله ممن يلقى كالسباع والطيور. فيجب تكريم الميت ودفنه في قبر، ولا يكون ملقا كما تلقى السباع والطيور. وقلنا أن دفنه واجب وجوبا كفائيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الأموات في عدة حديث، منها حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره في شهداء أحد، قال جابر: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم بدمائهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم، والأمر للوجوب. أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره في الفتى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لبيته، فوجد حية فقتلها وقتلته، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم، فأمر بدفنه، والأمر أيضا قلنا للوجوب. فدفن الميت واجب، ووجوبه وجوب كفائي، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. إذن هو فرض واجب، لكنه فرض كفائي، فإذا قام به البعض قال سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: دفن الميت فرض كفاية بالإجماع. قال مؤلف: في حفرة تمنعه السباع. فيستحب أن تكون الحفرة عميقة حتى لا تنبشه السباع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وفي رواية أبي داود: احفروا وأوسعوا، وفي زيادة: وأعمقوا. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. إذن استحب تعميق القبر صيانة للميت حتى لا تستطيع السباع أن تنبشه. قال مؤلف رحمه الله: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. قال: لا بأس بالضرح وهو الشق، لكن اللحد أولى وأفضل، وكلاهما جائز بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان، فكلاهما جائز، لكن اللحد أولى وأفضل. والشق أو الضرح هو أن يحفر حفرة في الأرض، وفي هذه الحفرة يوضع الميت في وسطها، هذا هو الشق. أما اللحد فهو أن تحفر حفرة كالشق، ثم من أسفل القبر، من تحت، من أسفله، تحفر في جانب القبر من أسفله حفرة باتجاه القبلة، وهذه من أسفل القبر تحفر حفرة هكذا من جانب أو باتجاه القبلة، تكون هذه الحفرة تسع الميت، فهذا يسمى اللحد وهو أفضل إذا كانت الأرض صلبة، وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان لحدا، فاختار الله تبارك وتعالى لنبيه اللحد فكان أفضل، كما عند مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الابن نصبا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في لحد، وأيضا هذا هو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القبر لحدا كما يدل على ذلك حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه قال رضي الله عنه: فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فكانت القبور لحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى والأفضل. لكن إذا كانت الأرض رخوة وكانت أرضا رملية، فهنا إذا أرادوا أن يحفروا من أسفل القبر لحدا، يعني حفرة جانبية كما قلنا من جهة القبلة، هنا ينهار الرمل فيصعب حفر اللحد في هذا النوع من أنواع التربة، فهنا يكون القبر شقا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويدخل الميت من مؤخر القبر، يعني يوضع الميت عند مؤخرة القبر، يعني عند المكان الذي يكون فيه رجلي الميت، ثم يدخلونه من جهة رجليه، يدخل رأسه ثم تنزل رجليه، وذلك لحديث عبد الله بن يزيد كما عند أبي داود وغيره، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وقول الصحابي هذا من السنة له حكم المرفوع، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المرفوع، فقال هذا هو السنة، أي يدخل الميت بهذه الصفة، يدخل رأسه من جهة رجلي القبر ويسل سلا كما قال أهل العلم. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن الحديث صحيح، وهذه الصفة منقولة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال مؤلف رحمه الله: ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. فيستحب أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه وجسده القبلة. وأما استحباب كونه على جنبه الأيمن فذلك بالقياس، وليس هناك نص في المسألة، وإنما قاس أهل العلم الميت على النائم، لأن النائم يستحب أن يضجع على شقه الأيمن، وأيضا قياسا على المصلي مضجعا، فالمصلي مضجعا أيضا يستقبل بوجهه، يكون على شقه الأيمن ويستقبل القبلة، فقاسوا الميت على المصلي مضجعا وعلى النائم، فقالوا كذلك الميت، فهو بالقياس، لكن هذا هو عمل المسلمين. وأيضا يكون مستقبلا القبلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الحرام قال فيه قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الذي ذكره المؤلف من كون الميت يكون مستقبلا القبلة هذا هو عمل المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وقال القاضي أبو الطيب: استقبال القبلة به مستحب وليس بواجب، والصحيح الأول. إذن بعض العلماء يقول أنه واجب، وبعضهم يقول مستحب، لكن كلهم اتفقوا على أنه يستقبل، أن الميت يستقبل به القبلة. قال: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضجعا، والله أعلم. فاتفقوا أيضا على أنه يستحب أن يكون الميت على أن يضجع الميت على جنبه الأيمن، وأن يكون مستقبلا القبلة، وعلى هذا عمل المسلمين، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات. ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند ابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم أتى القبر فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. لكن هذا الحديث كما نقل شيخنا حفظه الله ضعيف، نقل تضعيف أبي حاتم والدارقطني. وذكر أيضا ضاف حديث عامر بن ربيعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر عثمان بن مضعون ثلاثا. وذكر حفظه الله أنه لا يصح في هذا الباب شيء، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يرفع القبر زيادة على شبر، وهذا محرم، لا يجوز أن يرفع القبر ولا أن يبنى عليه، لأن ذلك من وسائل الشرك، وذلك لحديث أبي الهياج الأسدي عند مسلم وغيره، أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا ومبنيا عليه إلا سواه، إذن فلا يجوز رفع القبر ولا يجوز البناء عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية كل قبر كان مشرفا أي مرتفعا أو مبنيا عليه. ولكن يجوز أن يرفع قدر شبر فقط حتى يعلم أن هذا قبر ولا يوطى بالأقدام، أو يسن أن يسنم. والشافعية استحبوا أن يرفع شبرا وأن يكون مسطحا، أما جمهور أهل العلم فاستحبوا التسليم. لما أخرجه البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما فاستحبوا التسليم، وأيضا كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم مسنمة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والزيارة للموتى مشروعة. زيارة القبور للرجال مستحبة بلا خلاف بين أهل العلم، حصل الخلاف أولا ثم اتفقوا بعد ذلك على أن زيارة القبور للرجال مشروعة مستحبة. قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء كافة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء. وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها بعد أن نهى عن زيارتها، فكان أولا نهى فكان أولا زيارة القبور منهي عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم قال بعد صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما عند مسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذه الأدلة تدل على جواز زيارة القبور واستحبابها، لأنها تذكر الموت وتذكر بالآخرة، فيرجع العبد بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، ويغلب على قلبه إرادة الآخرة، ويتضاءل في قلبه حب الدنيا والميل إليها. هذا بالنسبة لزيارة الرجال للقبور. أما زيارة النساء للقبور اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى التحريم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور. فقال أهل العلم أن الزيارة محرمة استدلالا بهذه الأحاديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن زيارة النساء للقبور مكروهة كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. فالبعض قال بالتحريم، لكن الجمهور قال بالكراهة، وهي الكراهة التنزيهية. وبعضهم قال لا تكره الزيارة إذا أمن الافتتان، أي افتتان النساء بالقبور. واستدل من قال بأن الزيارة للقبور مكروهة بعدة أحاديث دلت على الجواز، فقالوا هذه الأحاديث التي تدل على الجواز صرفت أحاديث التحريم إلى الكراهة التنزيهية. قال الإمام النووي رحمه الله ومما يدل على أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. وموضع الدلالة أنه لم ينهها عن الزيارة، هذا حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زرت القبور؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. فقالوا هذه الأحاديث تدل على الجواز، والأحاديث لعن الله زوارات القبور يدل على التحريم. فقال جمهور أهل العلم أن هذه الأحاديث التي تدل على الجواز صرفت حديث التحريم من التحريم إلى الكراهة. وقالوا أيضا بأن الصحيح هو لفظة زوارات القبور لا زائرات القبور، إذن يكون المنهي عنه هو كثرة الزيارة وتكرارها، أما أصل الزيارة فجائز طبعا إذا أمن افتتان المرأة وأمن من جزعها وأمن من قلة صبرها وتسخطها، فيكون أصله جائز لكنه مكروه كراهة تحريمية كراهة تنزيهية. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويقف الزائر مستقبلا القبلة، الذي يزور القبور استحب له استقبال القبلة لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. إذن كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة، فيكون الزائر مستقبلا القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب للزائر أن يسلم على المقابر كما في حديث بريدة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال المؤلف رحمه الله ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتزريجها. يحرم اتخاذ القبور مساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم أيضا عندما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هؤلاء الذين يبنون على قبور الرجال الصالحين مساجد. قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله قال إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فهؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة فلا تقوم إلا على شرار الناس وأيضا الذين يتخذون القبور مساجد. وهذا كله لأن بناء المساجد على القبور وسيلة وذريعة للشرك والشرك الأكبر محبط لكل الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلأنها ذريعة للشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من فعل ذلك تشبها باليهود والنصارى. فهذا الذي يصلي في مكان فيه قبر إذا كان يصلي في هذا المكان الذي فيه قبر وكان يصلي لله لكنه يعتقد أن الصلاة لله في هذا المكان أعظم فلا شك أن هذا مبتدع ضال صلاته باطلة. أما إذا كان يصلي للقبور ويعبد القبور ويسجد للقبر فهذا عابد للأوثان مشرك شركا أكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال وزخرفتها أي يحرم زخرفتها وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فلا يجوز زخرفة القبور وتجصيصها أي تبييضها وتزيينها بالجبس المعروف لأن ذلك أيضا ذريعة لتعظيم هذه القبور. أيضا قال المؤلف رحمه الله وتسريجها أيضا يحرم تسريج القبور وبعضهم قال يكره تسريج القبور أي إضاءتها بالسرج لأن إضاءتها بالسرج هذا تعظيم لها وذريعة والتعظيم ذريعة للشرك. فعندما تضاء وتسرج وتضاء السرج للقبور هذا يكون من تعظيم القبور كما عظم أهل الأصنام أصنامهم عياذا بالله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البناء على المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله. قال بناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله والقعود عليها أي يحرم أيضا القعود على القبور وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، وتقدم معنا الحديث. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث أيضا عند مسلم وغيره، قال في التشديد على عدم الجلوس على القبر، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أن يجلس على جمرة فتحرق هذه الجمرة ثيابه ثم تخلص إلى جلده فتحرقه، هذا خير له من أن يجلس على قبر، فلا يجوز الجلوس على القبور تحريما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وسب الأموات، أي يحرم أيضا سب الأموات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا الحديث عام لكنه مخصوص، كما قال الحافظ في الفتح: عموم هذا الحديث مخصوص. وصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. إذن فيجوز ذكر أموات الكفار، يجوز ذكر أموات الفساق، يجوز ذكر مساويهم للمصلحة الشرعية للتحذير منهم والتنفير عنهم. قال: وقد أجمع العلماء على جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا، فإذا كان هناك مصلحة شرعية في ذكرهم وذكر مساويهم فيجوز للتحذير من الضلال الذي وقعوا فيه، ومن تحذير من الفسق الذي وقعوا فيه، ومن المصلحة الشرعية لحفظ دين الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والتعزية مشروعة، التعزية مشروعة ومستحبة بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت، لا نعلم في هذه المسألة خلافا، إلا أن الثوري قال لا تستحب بعد الدفن، لكن عامة أهل العلم على أنه تستحب التعزية قبل وبعد الدفن، لكن بعض العلماء قال يستحب بعده 3 أيام وتنتهي بعد 3 أيام، بعضهم قال لا وقت لذلك، لكن إذا طالت المدة لا يستحب التعزية حتى لا تجدد حزن أخيك المسلم، والله تعالى أعلم. والتعزية بمعنى التقوية والتصوير على ما فقد، فالتعزية تقوية المصاب على تحمل المصيبة ودعوته للصبر عليها، هذه هي التعزية. وأفضل صيغة للتعزية هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما توفي صبي لها، كما عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد، قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وعندما رفع إليه الصبي فاضت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه أفضل صيغة للتعزية. وفي الحديث دلالة على جواز البكاء، وهذا البكاء هو رحمة جعل الله تبارك وتعالى في قلوب العباد، والله يرحم من عباده الرحماء، فالراحمون يرحمه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع الصوت بالبكاء والتسخط وغير ذلك فقد تقدم معنا تحريمه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، أي يشرع إهداء الطعام لأهل الميت، وذلك لانشغالهم بتجهيز الميت وانشغالهم بالحزن عليه، فهذا مما يجعلهم لا يستطيعون صنع الطعام لأنفسهم، فيشرع إهداء الأهل والجيران الطعام لهم. أما أن يصنع أهل الميت الطعام للناس فهذا منكر، أنكره أهل العلم وأنكره من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كما عند أحمد وابن ماجه صحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال الجرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام له بعد دفنه من النياح. فأن يصنع أهل الميت الطعام للناس ويشق عليهم بذلك هذا منكر، كانوا يعتبرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل محرما من النياحة. لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الزكاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بفصل جديد، وهو فصل دفن الميت، وهو آخر فصل في كتاب الجنائز. قال فيه المؤلف رحمه الله: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه السباع. قال: يجب دفن الميت، فدفن الميت واجب، ووجوبه وجوب كفائي بالنص والإجماع، فيجب دفن الميت تكريما له، ولا يلقى كما تلقى الحيوانات، كما قال تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره. قال الفراء في تفسير الآية: أي جعله مقبورا، ولم يجعله ممن يلقى كالسباع والطيور. فيجب تكريم الميت ودفنه في قبر، ولا يكون ملقا كما تلقى السباع والطيور. وقلنا أن دفنه واجب وجوبا كفائيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الأموات في عدة حديث، منها حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره في شهداء أحد، قال جابر: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم بدمائهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم، والأمر للوجوب. أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره في الفتى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لبيته فوجد حية فقتلها وقتلته، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم، فأمر بدفنه، والأمر أيضا قلنا للوجوب، فدفن الميت واجب ووجوبه وجوب كفائي، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان. ومن قام به منهم سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. إذن هو فرض واجب، لكنه فرض كفائي، فإذا قام به البعض قال سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: دفن الميت فرض كفاية بالإجماع. قال مؤلف: في حفرة تمنعه السباع. فيستحب أن تكون الحفرة عميقة حتى لا تنبشه السباع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. وفي رواية أبي داود: احفروا وأوسعوا. وفي زيادة: وأعمقوا. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. إذن استحب تعميق القبر صيانة للميت حتى لا تستطيع السباع أن تنبشه. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. قال: لا بأس بالضرح وهو الشق، لكن اللحد أولى وأفضل، وكلاهما جائز بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان، فكلاهما جائز، لكن اللحد أولى وأفضل. والشق أو الضرح هو أن يحفر حفرة في الأرض، وفي هذه الحفرة يوضع الميت في وسطها، هذا هو الشق. أما اللحد فهو أن تحفر حفرة كالشق، ثم من أسفل القبر، من تحت من أسفله، تحفر في جانب القبر من أسفله حفرة باتجاه القبلة، وهذه من أسفل القبر تحفر حفرة هكذا من جانب أو باتجاه القبلة، تكون هذه الحفرة تسع الميت، فهذا يسمى اللحد وهو أفضل إذا كانت الأرض صلبة. وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان لحدا، فاختار الله تبارك وتعالى لنبيه اللحد، فكان أفضل كما عند مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد، أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي الابن نصبا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في لحد، وأيضا هذا هو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القبر لحدا، كما يدل على ذلك حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه قال رضي الله عنه: فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد. فكانت القبور لحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى والأفضل. لكن إذا كانت الأرض رخوة وكانت أرضا رملية، فهنا إذا أرادوا أن يحفروا من أسفل القبر لحدا، يعني حفرة جانبية كما قلنا من جهة القبلة، هنا ينهار الرمل فيصعب حفر اللحد في هذا النوع من أنواع التربة، فهنا يكون القبر شقا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويدخل الميت من مؤخر القبر، يعني يوضع الميت عند مؤخرة القبر، يعني عند المكان الذي يكون فيه رجلي الميت، ثم يدخلونه من جهة رجليه، يدخل رأسه ثم تنزل رجليه، وذلك لحديث عبد الله بن يزيد كما عند أبي داود وغيره، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وقول الصحابي هذا من السنة له حكم المرفوع، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المرفوع، فقال هذا هو السنة، أي يدخل الميت بهذه الصفة، يدخل رأسه من جهة رجلي القبر ويسل سلا كما قال أهل العلم. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن الحديث صحيح، وهذه الصفة منقولة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. فيستحب أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه وجسده القبلة. وأما استحباب كونه على جنبه الأيمن فذلك بالقياس، وليس هناك نص في المسألة، وإنما قاس أهل العلم الميت على النائم، لأن النائم يستحب أن يضجع على شقه الأيمن، وأيضا قياسا على المصلي مضجعا، فالمصلي مضجعا أيضا يستقبل بوجهه، يكون على شقه الأيمن ويستقبل القبلة، فقاسوا الميت على المصلي مضجعا وعلى النائم فقالوا كذلك الميت، فهو بالقياس، لكن هذا هو عمل المسلمين. وأيضا يكون مستقبلا القبلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الحرام قال فيه: قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الذي ذكره المؤلف من كون الميت يكون مستقبلا القبلة هذا هو عمل المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وقال القاضي أبو الطيب: استقبال القبلة به مستحب وليس بواجب، والصحيح الأول. إذن بعض العلماء يقول أنه واجب، وبعضهم يقول مستحب، لكن كلهم اتفقوا على أنه يستقبل، أن الميت يستقبل به القبلة. قال واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضجعا والله أعلم. فاتفقوا أيضا على أنه يستحب أن يكون الميت على أن يضع الميت على جنبه الأيمن وأن يكون مستقبلا القبلة، وعلى هذا عمل المسلمين والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات. ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. لكن هذا الحديث كما نقل شيخنا حفظه الله ضعيف، نقل تضعيف أبي حاتم والدارقطني. وذكر أيضا ضاف حديث عامر بن ربيعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر عثمان بن مضعون ثلاثا، وذكر حفظه الله أنه لا يصح في هذا الباب شيء والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يرفع القبر زيادة على شبر، وهذا محرم، لا يجوز أن يرفع القبر ولا أن يبنى عليه، لأن ذلك من وسائل الشرك، وذلك لحديث أبي الهياج الأسدي عند مسلم وغيره أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا ومبنيا عليه إلا سواه، إذن فلا يجوز رفع القبر ولا يجوز البناء عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية كل قبر كان مشرفا أي مرتفعا أو مبنيا عليه. ولكن يجوز أن يرفع قدر شبر فقط حتى يعلم أن هذا قبر ولا يوطأ بالأقدام، أو يسن أن يسنم. والشافعية استحبوا أن يرفع شبرا وأن يكون مسطحا، أما جمهور أهل العلم فاستحبوا التسليم. لما أخرجه البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما فاستحبوا التسليم، وأيضا كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم مسنمة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والزيارة للموتى مشروعة. زيارة القبور للرجال مستحبة بلا خلاف بين أهل العلم، حصل الخلاف أولا ثم اتفقوا بعد ذلك على أن زيارة القبور للرجال مشروعة مستحبة. قال الإمام النووي رحمه الله يستحب للرجال زيارة القبور وهو قول العلماء كافة. وقال ابن عبد البر رحمه الله ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء. وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها بعد أن نهى عن زيارتها، فكان أولا نهى فكان أولا زيارة القبور منهي عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم قال بعد صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما عند مسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذه الأدلة تدل على جواز زيارة القبور واستحبابها، لأنها تذكر الموت وتذكر بالآخرة، فيرجع العبد بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، ويغلب على قلبه إرادة الآخرة، ويتضاءل في قلبه حب الدنيا والميل إليها. هذا بالنسبة لزيارة الرجال للقبور. أما زيارة النساء للقبور اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى التحريم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور. فقال أهل العلم أن الزيارة محرمة استدلالا بهذه الأحاديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن زيارة النساء للقبور مكروهة كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. فالبعض قال بالتحريم، لكن الجمهور قال بالكراهة، وهي الكراهة التنزيهية. وبعضهم قال: لا تكره الزيارة إذا أمن الافتتان، أي افتتان النساء بالقبور. واستدل من قال بأن الزيارة للقبور مكروهة بعدة أحاديث دلت على الجواز، فقالوا: هذه الأحاديث التي تدل على الجواز صرفت أحاديث التحريم إلى الكراهة التنزيهية. قال الإمام النووي رحمه الله: ومما يدل على أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. وموضع الدلالة أنه لم ينهها عن الزيارة، هذا حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زرت القبور؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. فقالوا: هذه الأحاديث تدل على الجواز، والأحاديث لعن الله زوارات القبور يدل على التحريم. فقال جمهور أهل العلم أن هذه الأحاديث التي تدل على الجواز صرفت حديث التحريم من التحريم إلى الكراهة. وقالوا أيضا بأن الصحيح هو لفظة زوارات القبور لا زائرات القبور، إذن يكون المنهي عنه هو كثرة الزيارة وتكرارها. أما أصل الزيارة فجائز طبعا إذا أمن افتتان المرأة، وأمن من جزعها، وأمن من قلة صبرها وتسخطها، فيكون أصله جائز لكنه مكروه كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويقف الزائر مستقبلا القبلة. الذي يزور القبور استحب له استقبال القبلة، الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. إذن كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة، فيكون الزائر مستقبلا القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب للزائر أن يسلم على المقابر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتزريجها. يحرم اتخاذ القبور مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم أيضا، عندما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة، ذكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هؤلاء الذين يبنون على قبور الرجال الصالحين مساجد، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. فهؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة فلا تقوم إلا على شرار الناس، وأيضا الذين يتخذون القبور مساجد. وهذا كله لأن بناء المساجد على القبور وسيلة وذريعة للشرك، والشرك الأكبر محبط لكل الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلأنها ذريعة للشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعن من فعل ذلك تشبها باليهود والنصارى. فهذا الذي يصلي في مكان فيه قبر، إذا كان يصلي في هذا المكان الذي فيه قبر وكان يصلي لله، لكنه يعتقد أن الصلاة لله في هذا المكان أعظم، فلا شك أن هذا مبتدع ضال، صلاته باطلة. أما إذا كان يصلي للقبور ويعبد القبور ويسجد للقبر فهذا عابد للأوثان، مشرك شركا أكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: وزخرفتها، أي يحرم زخرفتها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فلا يجوز زخرفة القبور وتجصيصها أي تبييضها وتزيينها بالجبس المعروف، لأن ذلك أيضا ذريعة لتعظيم هذه القبور. أيضا قال المؤلف رحمه الله: وتسريجها أيضا يحرم تسريج القبور، وبعضهم قال يكره تسريج القبور أي إضاءتها بالسرج، لأن إضاءتها بالسرج هذا تعظيم لها وذريعة، والتعظيم ذريعة للشرك، فعندما تضاء وتسرج وتضاء السرج للقبور هذا يكون من تعظيم القبور، كما عظم أهل الأصنام أصنامهم عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البناء على المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله. قال: بناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: والقعود عليها، أي يحرم أيضا القعود على القبور، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، وتقدم معنا الحديث. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث أيضا عند مسلم وغيره، قال في التشديد على عدم الجلوس على القبر، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أن يجلس على جمرة فتحرق هذه الجمرة ثيابه ثم تخلص إلى جلده فتحرقه، هذا خير له من أن يجلس على قبر، فلا يجوز الجلوس على القبور تحريما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وسب الأموات، أي يحرم أيضا سب الأموات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا الحديث عام لكنه مخصوص، كما قال الحافظ في الفتح: عموم هذا الحديث مخصوص. وصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. إذن فيجوز ذكر أموات الكفار، يجوز ذكر أموات الفساق، يجوز ذكر مساويهم للمصلحة الشرعية للتحذير منهم والتنفير عنهم. قال: وقد أجمع العلماء على جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا، فإذا كان هناك مصلحة شرعية في ذكرهم وذكر مساويهم فيجوز للتحذير من الضلال الذي وقعوا فيه ومن تحذير من الفسق الذي وقعوا فيه. ومن المصلحة الشرعية لحفظ دين الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والتعزية مشروعة. التعزية مشروعة ومستحبة بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت، لا نعلم في هذه المسألة خلافا، إلا أن الثوري قال لا تستحب بعد الدفن، لكن عامة أهل العلم على أنه تستحب التعزية قبل وبعد الدفن، لكن بعض العلماء قال يستحب بعده 3 أيام وتنتهي بعد 3 أيام، بعضهم قال لا وقت لذلك، لكن إذا طالت المدة لا يستحب التعزية حتى لا تجدد حزن أخيك المسلم، والله تعالى أعلم. والتعزية بمعنى التقوية والتصوير على ما فقد، فالتعزية تقوية المصاب على تحمل المصيبة ودعوته للصبر عليها، هذه هي التعزية. وأفضل صيغة للتعزية هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما توفي صبي لها، كما عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وعندما رفع إليه الصبي فاضت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه أفضل صيغة للتعزية. وفي الحديث دلالة على جواز البكاء، وهذا البكاء هو رحمة جعل الله تبارك وتعالى في قلوب العباد، والله يرحم من عباده الرحماء، فالراحمون يرحمه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع الصوت بالبكاء والتسخط وغير ذلك فقد تقدم معنا تحريمه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. أي يشرع إهداء الطعام لأهل الميت، وذلك لانشغالهم بتجهيز الميت وانشغالهم بالحزن عليه، فهذا مما يجعلهم لا يستطيعون صنع الطعام لأنفسهم، فيشرع إهداء الأهل والجيران الطعام لهم. أما أن يصنع أهل الميت الطعام للناس فهذا منكر، أنكره أهل العلم وأنكره من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كما عند أحمد وابن ماجه صحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال الجرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام له بعد دفنه من النياح. فأن يصنع أهل الميت الطعام للناس ويشق عليهم بذلك هذا منكر، كانوا يعتبرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل محرما من النياحة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الزكاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.